أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حديثنا اليوم عن موضوع إيماني مهم جدا، يحتاج إخوتي وأخواتي إلى تدبر وتعمق في معانيه ومضامينه. ما معنى حب الله؟ وكيف نحب الله؟ ومن هو أشد حبا لله؟ وكيف يكون الإنسان في مقام يصل فيه إلى هذه المنزلة العظيمة؟ هناك صفات للكمال والجمال بكلا نوعيه، المادي والمعنوي، الظاهري والباطني، إذا وجدت في شخص دعت إلى الإعجاب به والانبهار والحب. يعني تجد شخصا خلوقا، مؤدبا، مساعدا للآخرين، متواضعا، يتكلم بكلمات مفيدة فتحبه. تجد شخص يظهر المودة والعاطفة للجميع، لا يحمل في قلبه حقد على أحد نهائيا، تحبه. طبعا في المقابل هناك الحب الغريزي، الحب العاطفي اللي غالبا الآن متداول. متى ما أشير إلى القلب على سبيل المثال، علامة القلب يكون علامة الحب أو عيد الحب وما شاكل ذلك، اللي هو عبارة عن الحب العاطفي والغريزي. إذن الحب، المودة، العشق، مظاهر طبيعية للنفس الإنسانية. طبعا كلما كانت خصوصيات الكمال أعلى وأكمل، كلما قويت علاقة الحب إلى درجة أن ينسى المحب نفسه ويذوب ذوبانا كاملا في المحبوب. كلما كان المحبوب أجمل، أنقى، ألطف، ازدادت درجة الحب والانجذاب. في الأدب العربي نجد عبارات من قبيل الواله، الولهان، المتيم، الفاني للتعبير عن هذه الحالة النفسية الفريدة. ألسنا نقرأ في دعاء كميل على لسان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واجعل لساني في مناجاته لله تبارك وتعالى، واجعل لساني بذكرك لهجة، وقلبي بحبك متيما. المتيم هو العاشق الولهان الذي لا يحس بنفسه، وإنما هو ذائب ذوبان كامل في الله تبارك وتعالى. فإذن هذا ما يذكره إمامنا أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته مع الله تبارك وتعالى في ليالي الجمعة، وما نقرأه من الدعاء، دعاء كميل. أنواع المحبوب: أحيانا نجد حب المال، وأحيانا حب الجاه وحب المنزلة، وأحيانا حب النساء والبنين. دعونا ننظر ما هو موقف القرآن الكريم من هذه الأنواع للحب. طبعا في سورة الفجر آية 20 نجد قوله تعالى: وتحبون المال حبا جما. قلما تجد شخص لا يحب المال، قلما تجد شخص لا يحب أن يكون ثريا. ومسكين ابن آدم كلما ازداد ماله وازدادت ثروته لا يزال يطمح إلى المزيد. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لخص ذلك في جملة قصيرة، قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم العالم الحقيقي المحب الحقيقي للعلم لا يتوقف، كلما ازداد علمه لا يقول خلاص انتهيت أنا واكتفيت بهذه الدرجة، وإنما يحاول أن يستمر إلى حتى آخر يوم من حياته يزداد علما. نفس الطريقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: وطالب مال منهوم، يعني ما يشبع نهائيا، ها منهومان لا يشبعان، طبعا مع فارق كبير بين المنهوم الذي يمدح وهو الطالب العلم والمنهوم الذي يركز كل اهتمامه على التراث والمال والثروة، وهذا ما تحسونه وتعرفونه في جميع الناس. إذن وتحبون المال حبا جما. في آية أخرى وهي في سورة آل عمران آية 18 تتوسع هذه الدائرة، فيقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وهناك معنى جامع لهذه الأمور: الخير، سواء كان خيرا ماديا محضا أو عاما. قوله تعالى في سورة العاديات الآية 8: وإنه لحب الخير لشديد. إذن المال والجاه والأولاد والبنين هذه كلها أمور اعتدنا أن نحبها، أمور اعتدنا على أن نركز اهتمامنا وحبنا وشغفنا بها. هل يا ترى أحببنا الله تبارك وتعالى بنفس الدرجة؟ هل فكرنا كيف نحب الله تبارك وتعالى؟ دع عنك من أعمت السلطة والجاه والموقع السياسي عينيه فلا يعرف أي شيء أبدا، لا يذوق طعم الإيمان والحب مطلقا. هنا يأتي السؤال عن حب الله تبارك وتعالى. هناك من يدعي أنه يحب الله، جيد، ولكن هل هو صادق في دعواه أم لا؟ فالله تبارك وتعالى في الآية القرآنية وهي الآية 31 من سورة آل عمران يبين ضابط لا تتخلف. قل، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الناس، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من يدعي التشرف بهذه المنزلة العظيمة يخاطبهم الله تبارك وتعالى بذلك: إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هديه، في أقواله، في أحكامه، في التسليم له ولمنهجه القويم يحبك الله. فإذن أنت تحب الله والله تبارك وتعالى يحبك. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الحب لهدي رسول الله ولمنهجه ولتشريعاته يصل إلى درجة أنك تسلم بكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا في سورة النساء الآية 65 الله تبارك وتعالى ينفي الإيمان عمن لا يستجيب ولا يسلم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصومة، يعني اثنين يتخاصمان في قضية من القضايا يطرحون قضيتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المفروض أن يرضوا بقضائه وبحكمه ولا يحصل عندهم أي حالة من النرفزة أو الإعراض مطلقا. اقرأوا الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس الحرج في اللسان، يعني ما يعترض بلسانه، مع الأسف حصل هذا في مناسبات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفضوا بعض الصحابة، نعم رفضوا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة سمرة ابن جندب في النخلة التي كانت لواحد من الأنصار، للبستان الذي كان لواحد من الأنصار ولسمرة ابن جندب كان نخلة فيها، رفض ما حكم به أو حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل هذه أمثلة. فإذن فلا وربك لا يؤمنون، إذن هذا ما عنده إيمان، اللي ما يرضى بعد ما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتضوا به حكما زين، وبعدين مو بس بلسانه حتى في قلبه، ثم لا يجدوا في أنفسهم. لأن أحيانا نشوف يروح الواحد ويقول إن الله ما يخالف، شو نسوي، هذا هو مرة، لا أصلا في قلبه ما عنده شيء من عدم الرضا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم المطلق لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم علامة للاتباع، فاتبعوني يحببكم الله. هذا مقطع. المقطع الآخر، من هم الذين يحبهم الله؟ نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة الله تبارك وتعالى يصف فيها بعض الناس بأنه يحبهم، ويصف في بعضها بأنه لا يحبهم. أذكر على سبيل المثال نماذج بسيطة وأنتم في تلاوتكم للقرآن الكريم هذه الأيام في هذا الشهر العظيم، حينما تختمون القرآن كاملا أو تستمعون إلى تلاوة مباركة يوميا، تشاهدون من هم الذين يصف الله تبارك وتعالى بأنه يحبهم، ومن هم الذين يصفهم بأنه لا يحبهم. مثلا الله يحب المحسنين، التوابين، المتطهرين، المتوكلين، المتقين، الصابرين، المقسطين، وغير ذلك. إذن لما نشوف أن الله يحب هؤلاء، يحبهم لسلوكهم، لأنه تواب، لأنه يتطهر، لأنه صابر، لأنه محسن. بالعكس أولئك الذين تتضح فيهم صفات سلوكية الله تبارك وتعالى لا يرضى بها، إذن لا يحبهم. الله في بعض الآيات نجد لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب الظالمين، لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، لا يحب المسرفين، لا يحب المتكبرين. فإذن إذا أنت تعرف، أنت مسلم تعرف أن الله تبارك وتعالى لا يحب هذه الفئات، أنا ما استقصيت كلها وإنما أذكر قسم منها، إذا رأيت أن الله تبارك وتعالى لا يحب بعض من يتصف بهذه الصفات، معنى ذلك أنه تمتنع عنها، تتحاشى وتبتعد، لأنك ترى أن الله تبارك وتعالى لا يرضى بها، لا يحب الناس الذين في هذا المجال. هل هذا الحب شيء ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه أم لا؟ لاحظوا، نقرأ في دعاء: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك أو يقربني إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. لاحظوا الإنسان العطشان في الصيف كيف يرتوي وينتعش من الماء البارد. ففي الدعاء واجعل حبك أحب إلي، أفضل عندي من الماء البارد. بعدين في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، ومن مزايا التوحيد ودرس التوحيد عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء العظيم الذي يحتاج إلى تدبر وتدقيق. والله تبارك وتعالى يوفق الحجاج في يوم عرفة لأن يقرأوا هذا الدعاء غالبا بخضوع وخشوع. يقول في أواخر الحديث: وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلتجئوا إلى غيرك، ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ أعزائي، إذا أخلصت في حبك لله تبارك وتعالى ماذا يحصل؟ تحدثنا عن حب الله وشروط حب الله: اتباع رسول الله والتسليم له، يحبك الله تبارك وتعالى، التزمت بالأمور التي قال الله تبارك وتعالى بأنه يحب المحسنين التوابين، وابتعدت عن الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. زين، إذا أخلصت في ذلك ما هي الثمرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو أن تدققوا في هذا الحديث فإنه ذو مغزى عظيم: ما تحبب إلي عبدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل في الحديث القدسي عن الله جل وعلا: ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الواجبات انتهينا منها، استراتيجي النوافل، الأعمال المستحبة، صلوات النافلة، الإنفاق الذي يكون مستحبا، وإنه ليتحبب إلي بالنافلة حتى أحبه. زين، إذا أحببته إيش راح يصير؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لاحظوا، إذن يتحول هذا الإنسان إلى عبد ملأ الله تبارك وتعالى قلبه ولسانه وسمعه وكل جوارحه، يده ورجله ملأها بالكمال، بالخير، بالحق، بالهداية. زين، فإذا في الحقيقة هو يسمع لكن بقوة ربانية، يبصر بنور رباني كل ما يتصرف ويمشي. وبعدين الخلاصة: إذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. من علائم حب الله تبارك وتعالى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من علائم حب الله تعالى حب ذكر الله، وعلامة بغض الله تعالى بغض ذكر الله عز وجل. شايفين أحيانا أنه جماعة يستمعون إلى شريط، إلى فيلم، إلى برنامج، إذا كان حديث عادي يستمعون إليه بدقة، إذا حديث لشخص سياسي يلقي قضية معينة يهتمون بها، لكن ما أن وصل دور القرآن الكريم يقول والله طفي، غير البرنامج، غير القناة. لاحظوا، علامة حب الله تعالى حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله عز وجل. في علامة أخرى، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله يقول: قال رسول الله: من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم. قلت: وما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، لا يحبنا إلا من طابت ولادته، في حديث آخر ينقله الكليني في الكافي، يقول الكافي في الجزء الثامن صفحة 137، يقول الحديث: أساس الإسلام حبنا أهل البيت. ولاحظوا قصة طريفة جدا، الحارث الهمداني، طبعا مو الهمدان وإنما همدان قبيلة في اليمن، الحارث الهمداني يقول: ذهبت إلى لقاء علي صلوات الله وسلامه عليه بالكوفة وسط النهار ظهرية، فقال لي: ما جاء بك؟ ايش عندك الجاي؟ قلت: حبك والله شيء عظيم، ما عندي أي حاجة، ما عندي غرض، ما عندي فد قضية أطلب مساعدتك فيه. جيت يا علي بن أبي طالب، يا مولاي، يا أبا الحسن، جيت لأني أحبك. قلت: حبك والله. قال: إن كنت صادقا فيما تقول سوف تراني في ثلاثة مواضع، حيث تبلغ نفسك هذه، وأشار إلى حنجرته، يعني النفس الأخير، وعند الصراط، وعند الحوض. ولهذا أحسن الشاعر حينما نظم ذلك فقال: يا حاري همدان، من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبل، وهذه علامة جيدة، حب علي صلوات الله وسلامه عليه تنجيك من مواطن كثيرة. وأخيرا: الحب في الله والبغض لله، الحب لله والبغض لله. رسول صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه يوما في المسجد جالسين يختبرهم، فقال لهم: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقال أحدهم: الصلاة. وقال الآخر: الزكاة. وذكر غيرهم الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل ما ذكرتموه فضل، ولكن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. إذن أقوى العرى التي لا تنفصم، ومن استمسك بالعرة الوثقى لا انفصام لها، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. إذا تحب شخص وتحب موقف، تحب الشخص وتحب الموقف لأنه في طريق الله، لأنه في هدي الله تبارك وتعالى. هو إذا أبغضت شخصا ليس لعداوة شخصية ولحسابات مالية ولخلافات اجتماعية قبلية أو ما شكل ذلك، ما تريد أنت تتعادى ويا واحد والله لأنه ما احترمك، ما سلم عليك، وما قام لك بالواجب، لا لا لا، وإنما تكره شخصا وتبغضه لأنه خالف قول الله تبارك وتعالى، وخالف نهج الله تبارك وتعالى، وخالف خط الله تبارك وتعالى الذي خطه لعباده. إذن دعونا في هذه الليالي الرمضانية نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا ممن كان صادقا في حب علي وعترته وأولاده وذريته الطاهرة، في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكره على هذه النعمة. دعونا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ارتضاهم وأحبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.